رحمه الله تعالى كتاب النكاح باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب السابق لهذا الباب وقوله رحمه الله باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. لما نبه على عدم الطاعة في المعصية نبه إلى مسألة أخرى لا يترتب عليها معصية لا من جانب الزوج ولا من جانب الزوجة، وهي مسألة المرأة إذا تقدم بها السن وخشيت أن يطلقها زوجها، فإن الزوج قد يكون له رغبة ولا سيما إذا كان عنده قدرة، قد يكون له رغبة في الزواج بأخرى، ربما عجز عن أن ينفق على امرأتين اثنتين، فالمرأة إذا خشيت كما قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. أصل النشوز هو الارتفاع، تارة يكون النشوز من الزوجة فهذا لا يحل لها وتسمى ناشزا فليس لها أن تخرج عن طاعة زوجها، وتارة تخشى الزوجة من نشوز زوجها أو إعراضه. فمن حكمة الله البالغة العظيمة أن جعل هذا التشريع حتى تقل نسب الطلاق ويكون للمرأة مجال لأن تبقى في حبال الرجل وفي عصمته ولا تطلق، لأن الطلاق شديد جدا على المرأة، وقد لا تحتاج المرأة إلى الزوج في نفقة، وقد لا يكون بها قدرة لمرض أو لتقدم سن إما قدرة أو عدم حاجة وعدم رغبة في أمر النكاح والفراش، فالزوج قد يرى أن هذه الزوجة غير قادرة على الاستمرار معه، فإذا أحست بأنه قد يطلقها فإن لها أن تعرض عليه أن يكون في حل من النفقة وأن يكون في حل من القسم في الليل وتبقى. وفي هذا فوائد عظيمة لا يدركها كثير من الذين ينتقدون شرع الله جهلا وقلة بصيرة. من أعظم الفوائد المترتبة على عدم طلاقها أنها تبقى عند أولادها من بنين وبنات وتستمر في تربيتهم، ولا يرى الصغار أمهم قد خرجت من البيت بعد أن تكتمل عدتها وأدخل عليهم زوجة أخرى، فتبقى مع أولادها. وفي أحيان كثيرة تكون المرأة متعلقة بأولادها تعلقا شديدا فتتحمل أن يترك الزوج النفقة، وإذا قلنا يترك الزوج النفقة فالمعنى أنه يترك النفقة عليها هي، أما النفقة على أولاده فإنها واجبة عليه بلا أدنى تردد. والذين يتركون المرأة وأولادها لا ينفقون عليها ولا ينفقون على البيت بأكمله ويقول أنا أبقيتها عند أولادها لتنفق عليها، لا شك أنهم ظلمة، وأن في رقابهم تحمل النفقة على الأولاد. فليس من شأن النساء أن تنفق على الأولاد، النفقة على الزوج، فيلزمه ذلك من إيفاء الإيجار والإطعام والكسوة فيما يتعلق بالأولاد، إنما الكلام على المرأة نفسها. في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها فسرت الآية أو بيّنتها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً قالت هي المرأة، تكون عند الرجل لا يستكثر منها، لا يستكثر منها لا ولدا ولا نحوه، تقدم بها السن فيريد الطلاق ليتزوج غيرها، فتقول له أمسكني ولا تطلقني وتزوج غيري، وأنت في هذه الحالة في حل من النفقة علي والقسمة لي. هذا الذي ينبغي أن يعرف، لأن بعض الناس يترك المرأة ويترك أولادها ويظن أن أو ربما تعمد أنه يأخذ شابة صغيرة ويترك البيت بأكمله، وتبقى هذه المرأة المسكينة تسأل الناس وتسأل أقاربها حتى تنفق على أولادها. لا شك أن هذا لا يجوز بحال من الأحوال، ولا تسقط النفقة عن الزوج عن الأب، ويلزم بنفقة ما تقدم ولو كان ما كان، لو كان مددا طويلة يلزم به، لأن هذا أمر واجب عليه ليس له أن يتركه. وإنما الكلام في ترك النفقة والقسمة لها، فلا يبيت عندها في الليل ولا يقسم لها هي. قال تعالى: فلا جناح عليهما، في الآية هنا في القراءة أي الصالحة، وفي القراءة المعروفة فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. يقول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله: هذا يقع كثيرا، قد تكون محتاجة إليه وتطلب منه البقاء في حباله وتجعله في حل من النفقة والليلة أو نحو هذا، رحمك الله. فهذا من حكمة الشرع العظيمة، وتبقى الزوجة غير مطلقة. وفي هذه الحال إذا توفي الزوج ترثه قطعا لأنها غير مطلقة، ولو توفيت هي لورثها لأنها لا تزال في حباله. ماذا لو أنها قررت أن تعود فيما اتفقت مع الزوج عليه؟ لو أنها قالت للزوج: لا تقسم لي في الليل ولا تنفق علي، ثم بدا لها فيما بعد إما غيرة منها أو لوجود حاجة عندها، بدا لها أن تعود عن ما اتفقت مع الزوج عليه، فقالت: أنا اتفقت معك على هذا لكن أنا أعود فيه، هل يقال إنها اصطلحت معه وليس لها أن تعود، أو يقال إن لها أن تعود وتخيره، إما أن ينفق كما ينفق على الزوجات ويبيت، وإما أن يطلق؟ خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن أهل العلم من يقول إنها حين وافقت على أن يبيت عند على أن يتزوج أخرى، ورتب هو على هذا أن تزوج بالنظر إلى أن الزوجة الأولى قد أعفته من القسم ومن المبيت ومن النفقة فليس لها أن ترجع، وقال آخرون لها أن ترجع لأن هذا أمر يرجع إليها هي. وفي هذه الحالة يقال له: إما أن تطلقها كما عزمت عليه في أول الأمر، وإما أن تنفق عليها وتقسم لها كما كان في السابق. خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والذي ينبغي على الزوج أن يحتاط، الزوج ينبغي أن يحتاط في مثل هذه الحالة، وينظر إلى أمر، وأن إذا عادت الكلام إذا عادت، أما من حيث المسألة في أصلها فلا شك أنها من حكم الشرع العظيمة حتى تقل نسب الطلاق، وقد تكون المرأة أيضا غير مهيئة للاستمرار مع زوج قد يكون في حال من الصحة والعافية ويريد أن يستمتع، ويخشى على نفسه من الفتنة لأنه عنده زوجة، لكن في واقع الأمر أنه في حكم غير المتزوج لأن لا يستطيع أن يجامعها. ففي هذه الحال إذا رجعت، على الخلاف الذي ذكرنا، من أهل العلم من يقول إذا رجعت فيما قررت فلها ذلك، ولا أن تلزم الزوج بهذا أو أن يطلقها. ومنهم من يقول: بل ما دامت قد وافقت في أول الأمر فليس لها أن تعود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب العزل. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: عمرو أخبرني عطاء سمع جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. وعن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو إنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثة: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة.
هذا الباب فيما يتعلق بالعزل، والمراد به أن الرجل عندما يجامع لا ينزل في فرج امرأته أو جاريته لأنه لا يريد الحمل، والذي يحملهم على العزل إما أنهم لا يريدون أن ينعقد حمل من الجارية لأنه يريد الاستمتاع بها دون أن تحمل، وربما كانت الجارية أيضا إذا كانت زوجة، الجارية إذا كانت زوجة وهي مملوكة لغيره، جارية يملكها غيره، تزوج هذه الجارية رجل فهي زوجة له وهو حر، والذي يملك الجارية غيره، الأولاد الناشئين تبع لأمهم، فيخشى أن يسترق أولاده. والسبب الثاني الذي يحملهم على عدم على العزل أنهم يخشون أن يؤثر ذلك في إرضاع الطفل لو حملت أمه، فإنها إذا حملت أمه فإن ذلك يؤثر في رضاعه، وقد يفعل الرجل هذا حتى مع غير مع زوجته خشية من أن تحمل زوجته لأي سبب من الأسباب، إما لأنه لا يريد النسل أو لأنه يرى أن الأطفال لا يزالون صغارا ويحتاجون إلى رعاية فيقوم بالعزل. ما حكم هذا العزل؟ اختلف فيه. ففيما يتعلق بالحرة كثير من أهل العلم يقولون لا يعزل عنها إلا بإذنها، لأن دفق الماء من تمام لذتها هي كما أنه من لذته، فليس له أن يعزل إلا بإذنها. هذه ما يتعلق بالحرة. أما الأمة فمعلوم أنها ليس لها مثل ما للحرة من الحق في مثل هذه الأمور. من أهل العلم من كره العزل أو حرمه، واستدلوا ببعض النصوص الدالة على هذا. في حديث جابر هذا أنه يقول كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اللفظ الآخر كنا نعزل والوحي والقرآن ينزل. ما مراده رضي الله عنه حين أسند الأمر إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مراده أن هذا الأمر إذا وجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستنكر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القرآن ينزل وهو حالة معروفة وكثيرة شديدة الانتشار، ولم يثرب عليهم ولم ينهى عن هذا، فهذا يدل على الجواز، وإلا لحرم الله عز وجل هذا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أو في كتابه. فكان القرآن ينزل زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض لهذا بالتحريم، هذا مراده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في حديث أنس رضي الله عنه أنهم أصابوا سبيا وهو سبي بني المصطلق، فكانوا يعزلون عن هؤلاء الجواري وهن عربيات، وبه استدل من استدل من أهل العلم على وطأ الوثنية، لأن من أهل العلم من يقول إن الوطأ الجارية لا يكون للجارية الوثنية فليس له أن يطأها، وسبي بني المصطلق سبي وثنيين لا شك لأنهم كانوا وثنيين ولهذا غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقع في السبي النساء عزلوا عنهن، فاستدل به من استدل على جواز وطئ الجارية مطلقا حتى وإن كانت وثنية، وهو الذي يظهر والله أعلم من النصوص. أما القول بأنها لا بد أن تكون مسلمة أو تكون كتابية وهي جارية مملوكة، ليس المقصود أن تكون مزوجة، لا يجوز أن يتزوج الوثنية قطعا، لكن إذا كانت جارية فالظاهر من النصوص أنه يجوز أن يطأها وإن لم تكن كتابية لأنها ملك يمين وليست زوجة. ودل على هذا الحديث، وحديث أيضا غزوهم لجهينة قبل أن يسلموا وأخذهم السبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة وكان فيهم جارية وضيئة، طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يعطيه إياها حتى يفادي بها بعض المسلمين في مكة، فقال إني لم أرفع لها ثوبا، هذا كناية عن الجماع، حتى طلبه صلى الله عليه وسلم منه ثانية فأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم وأرسلها صلى الله عليه وسلم لمكة وفاد بها بعض المسلمين الذين قد أسرهم أو أخذهم بعض أهل مكة. يقول أصبنا سبيا فكنا نعزل، يعني عن النساء، عن الجواري المسبيات، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو إنكم لتفعلون، كأنه صلى الله عليه وسلم استغرب من هذا. ما فائدة حديث أنس، حديث أبي سعيد؟ فائدته كبيرة، وهي أن من قال من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه هذا فلهذا لم يتعرض له بالتحريم يرد قوله، لأن من الواضح أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال أو إنكم لتفعلون، ثم أخبرهم بقدر الله تعالى، فقال ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة، يعني إذا كان الله قدر من هذا الجماع حملا فستحمل المرأة أو الجارية، لأن الله قضى أن تحمل حتى لو عزل الرجل عن زوجته أو عن جاريته، وهذا لأن الله تعالى قد قضى أن ينعقد من هذا الحمل مولود أو مولودة، فلا يمكن أن يرد أمر الله عز وجل. فالأحاديث تدل على الجواز، وفيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم، فهذا يدل إن شاء الله تعالى على جوازه وعلى أنه لا إشكال فيه. ولكن قلنا إن كثيرا من أهل العلم يقول إنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، فليس له أن يعزل عنها إلا بإذنها، هذا مجمل ما يقال. وأما من قال إنه لا يحل أن يعزل عنها واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عنه عن العزل فقال الوأد الخفي، قالوا فتشبيهه بالوأد موؤودة لا يجوز أن تدفن فتموت، قال تسميته له بالوأد الخفي يدل على المنع، وليس هذا بظاهر، لأن مجرد التسمية بمثل هذا لا يؤخذ منه لزاما الحرمة، وإلا لصرح به صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل أن الظاهر منه الجواز إن شاء الله تعالى، ولكن ليس للرجل أن يتعمد هذا ليقطع النسل، مع أنه لو أراد أن يقطع النسل فإن الله تعالى إذا أراد أن ينعقد الحمل فسينعقد رغما عنه، لكن تنظيم النسل غير قطع النسل. قطع النسل يعني أن يتعمد الرجل ترك الأسباب، وربما فعلوا ما يفعله بعض النساء الآن من قطع الرحم بالكلية، يقول أكتفي بذكر أو ذكرين أو أنثى أو أنثيين وتكفيني هذه، وهذا لا من بهذا الأسلوب لا يجوز قطعا، لأن إيقاف النسل بالكلية مثل هذه الطرق لا يحل. أما تنظيمه، المرأة بعض الأحيان يكون عندها نحو من 3 أطفال كلهم قبل 7، هذا يرضع وهذا يعلم وهذا كذا وهذا كذا، فيشغلونها إشغالا شديدا، فتنظيمه شيء وقطعه شيء آخر. تنظيمه إن شاء الله تعالى لا بأس، يكون بمدد معينة، أما قطعه فلا يحل، اللهم إلا أن تكون المرأة مريضة ونحو ذلك فيتعاطى ما يكون فيه شيء لا ضرر فيه في مثل هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا.
المقصود القرعة بين النساء بين الزوجات إذا أراد سفرا، إذا كان عند الرجل أكثر من زوجة فليس له أن يتشهى يقول تسافر معي فلانة وتبقى فلانة، لا ليس له ذلك، إنما كل واحدة لها الحق في أن يسافر بها. ما الحل؟ أن يسافر بالتي تقع عليها القرعة، فمن وقعت عليها القرعة فإنه يسافر بها. ثم إذا عاد وسافر مثلا مدة 0.5 شهر، إذا رجع الزوجات الباقيات هل يقال إنه يعوضهن عن فترة السفر فيبقي هذه الزوجة التي سافر بها 15 يوما يبقيها لا يبيت عندها مدة شهر ونصف، لأن سيعطي هذه 15 يوما والثانية 15 يوما والثالثة 15 يوما، لا، لأن وضع السفر غير، لأن هذه التي ذهبت معه في السفر أيضا تعنت وتعبت لأنها تقوم بخدمته، فإذا رجع فإنه يعود إلى القسمة كأنه لم يسافر بأي منهن. ولهذا كان من حكمة الشرع أن يقرع بينهن، لأنهم قد يتنافسن، إلا إذا قالت واحدة منهن مثلا قالت أنا لا أريد السفر، سافر بزوجتك الثانية كأن يكون عنده زوجتان وأنا لا أريد السفر، هذا معنى أنها تركت حقها. أما إذا كنا يرغبن في السفر فإنه يقرع بينهما، بين الزوجات، ومن وقعت عليها القرعة فإنه يسافر بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأركب بعيرك؟
نعم.
تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى. فركبت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول: يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئا.
تقدم أن الرجل يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا، ومن وقعت عليها القرعة فإنه يسافر بها. في هذا أن أم المؤمنين قالت رضي الله عنها كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فطارت القرعة. طارت أي حصلت القرعة مرة لعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة محبة شديدة، وهي أحب النساء إليه، كما في حديث عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قلت: فمن الرجال؟ قال: أبوها رضي الله عنهم أجمعين. في تلك السفرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الليل من باب المؤانسة يركب بعيره، وتركب عائشة رضي الله عنها بعيرها، فيتحدث معها فيسايرها ويمضيان يمشيان على بعيريهما. فقالت حفصة، وهذا من يعني كيد النساء ومكرهن رضي الله تعالى عنهن وأرضهن، قالت: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ قالت: ما رأيك أن تركبي بعيري؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا البعير لعائشة، وأنا أركب بعيرك وتنظرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى لما وافقت عائشة على هذا، فركبت بعير حفصة، وركبت حفصة بعير عائشة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعير عائشة يظن أن عائشة عليه، فلما جاء وإذا حفصة عليه زوجته، فسايرها صلى الله عليه وسلم. يعني اشتد يعني حنق عائشة رضي الله عنها من هذا الأمر، لأنها قالت يعني كان حفصة تقول: نجرب انظري ماذا يحدث، يعني لأن ثمة احتمالا، وأن يقول: أنت لست حفصة، لست عائشة، أين عائشة؟ ويذهب إليها، تقول: تنظرين وأنظر. فلما رآها عائشة حفصة سايرها عليه الصلاة والسلام، فاشتدت غيرتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وصارت تدعو على نفسها، وأدخلت رجليها بين الإذخر. الإذخر نبات يكثر فيه الحيات والهوام، تقول: رب سلط علي عقربا أو حية، كأنها يعني من شدة الغيرة لم تملك نفسها، تلدغني يعني حتى أموت. وهذا كله دال على ما عند النساء من شدة الغيرة، وعلى أن من تزوج أكثر من امرأة أن عليه أن يهيئ نفسه لمثل هذه الأمور، وأن لا يستكثر، يقول: هي قالت كذا، ماذا تنتظر؟ النساء في مثل هذا تطيش عقولهن جدا، ويشعرن بغيرة عظيمة للغاية، ولهذا سميت الزوجة الثانية بالضرة، ففيه شيء من المضارة والمنافسة بين الزوجات. فعلى الرجل أن يهيئ ما دامت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي أنزل الله تعالى فيها قرآناً وبلغت هذا المكان العظيم من الدين ومن العلم ومن المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين، تشتد غيرتها إلى هذا الحد في أمر هي التي تسببت فيه، يعني لو شاءت لقالت لا أفعل هذا، لكنها ندمت ولهذا قالت ولا أستطيع أن أقول له شيئا، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أنه كان يمر ويسايرها في الليالي قبلها، إلا أنها لما فعل هذا مع حفصة اشتد هذا عليها. الحاصل الشاهد منه أن القرعة بين النساء هذه لازمة لمن أراد أن يسافر، وليس له أن يقول أسافر بالصغيرة دون الكبيرة، أو يقول أسافر بقريبتي دون زوجتي مثل بنت عمه التي ليست من، ليس الأمر هكذا، ليس له هذا، هذا ليس من العدل، بل يقرع بينهن، ومن وقعت عليها القرعة فإنه يذهب بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة.
في بعض الأحيان المرأة الكبيرة تقول يومي هذا الذي تبيت ليلته عندي وتبقى عندي أنا أهبه لزوجتك فلانة فهو لها، وأعفيك من المبيت عندي. هذا وقع لأم المؤمنين سودة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وذلك أنها عليها رضوان الله هي التي تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وكانت أسنت وتقدم بها السن، فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تبقى في حباله حتى لا يطلقها عليه الصلاة والسلام، ووهبت يومها لعائشة لعلمها بأن عائشة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتريد بهذا أيضا أن تتودد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها وهبت يومها لمن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون اليوم هذا لها، فلم تقل مثلا يومك لفلانة من أمهات المؤمنين، وإنما قالت لعائشة تحديدا رضي الله عنهن جميعا لعلمها بشدة حبه صلى الله عليه وسلم لعائشة. فهذا كما تقدم يحل ولا بأس به، وهو أفضل بلا شك من أن تطلق المرأة. ومن مزية هذا أن أم المؤمنين عائشة سودة رضي الله عنها بقيت في أمهات المؤمنين، وهذا هو السبب في جعل في كونها ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبقى في حباله، لأنها تريد أن تبعث في القيامة في أمهات المؤمنين، لأنها لو طلقت لا انتهى أمر زوجيتها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوددت للنبي صلى الله عليه وسلم من الجهتين: الجهة الأولى أن أعفته من يومها، وكان له 9 نساء عليه الصلاة والسلام، فكان يقسم لثمان فقط، واليوم الذي كان لسودة جعلته لعائشة، فكان يبيت عند عائشة رضي الله عنها 2 يوم، وبقية نسائه يبيت عندهن يقسم لهن يوما، اليوم الأول لعائشة نفسها واليوم الثاني مما تبرعت به سودة. هذا كله يدل على الحكمة العظيمة جدا للشرع، وحرص الشرع وتشوفه الشديد لمنع الطلاق، لأن الرجل كما قلنا إما أن يطلق وإما أن تتنازل زوجته عن مثل هذا، وإذا وقع هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ينتقد من قبل مسلم يقول إن هذا لا يصلح أو إن هذا فيه ظلم؟ عياذا بالله، هذا لا يقال، بل هذا فيه حكمة عظيمة في بقاء الزوجة في حبال الرجل، لأن كلمة طلقت شديدة جدا على المرأة، وأيضا من حكمتها البالغة أنها تبقى كما قلنا مع أولادها، فلو طلق الرجل امرأته وخرجت من عدة صارت أجنبية عنه، فصار إذا أراد أن يأتي لأولاده وليشرف على تربيتهم ونحو ذلك، وإذا بالمرأة موجودة وهي أجنبية لأنها خرجت من العدة فتكون امرأة أجنبية بالنسبة له، لا شك أن هذا يعيق تعاونهما على تربية الأولاد ونحو ذلك، فهذا من الحكم البالغة في أن تبقى في حباله وأن تعفيه من بعض حقها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب العدل بين النساء، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء إلى قوله واسعا حكيما.
العدل بين النساء واجب، لكن ما المراد بالعدل؟ لا شك أن العدل يطلق ويراد به ما هو في مقدور الإنسان، ف فهذا يستطيعه كل من يخاف الله إذا استعان الله تعالى في ذلك. فالنفقة والمبيت في الليل ونحو ذلك هذا يجعله بين الجميع ولا يخص واحدة دون أخرى، إلا كما تقدم في الصورة السابقة إذا اتفق معها إما أن يطلق وإما أن تتنازل عن حقها، لكن ما سوى ذلك فلا بد أن يكون لكل واحدة مبيت وأن يكون لكل واحدة نفقة، وليس له أن يفرط في هذا. يبقى أمره الذي نفاه الله تعالى وهو قوله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا، المقصود به العدل المتعلق بالقلب من جهة المحبة. وقال بعض أهل العلم أيضا حتى الجماع، لأن الجماع أمر قد يسهل وتهش نفسه إليه مع إحدى زوجاته، لكن مع أخرى ليس بالضرورة أن يتيسر له هذا في كل مرة، فلا يقال إن هذا الأمر محل عدل وإنك قد فرطت في العدل بأنك لم تطأ هذه المرأة كما تطأ الأخرى. يتفاوت هذا الأمر، هذا أمر يتفاوت الناس فيه. وأيضا المحبة القلبية، المحبة القلبية تتفاوت، قد يحب الكبيرة بعض الأحيان محبة شديدة لأنها معه منذ سنين وهي أم أولاده ومرت بهما سنين كان فيها فقر وكان فيها كذا، فهو يجلها من حيث المحبة القلبية، فعليه أن يعدل مع ذلك من جهة النفقة. وقد يكون العكس، قد يحب من تزوجها آخرا كأن تكون بكرا صغيرة ونحو ذلك، هذا أمر لا يكلف الله عز وجل العبادة فيه، وهو الأمر القلبي، لأن هذا ليس فيه عدل، لا يلزم الناس فيه بالعدل، وهو أمر في الغالب في العموم الأغلب خفي، في العموم الأغلب خفي. أما العدل الذي قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فالمقصود العدل الذي بيده يخشى أن يجور، فهذا هو المنفي. والذين أرادوا أن يسقطوا حكم التعدد بقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا مع قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا، قد فعلوا فعل المتلاعبين بالنصوص، لأن الله تعالى حين نفى العدل في هذا الموطن واشترطه في موطن آخر لا شك أن المنفي غير المشترط، وإلا لكان معنى ذلك أن التعدد محرم، ولما قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، حتى قال بعض أهل العلم إن الأصل هو التعدد، قالوا الأصل هو التعدد، فهذا من اللعب بكتاب الله تعالى، ولا يحل أن تؤخذ الآيات ليضرب بعضها ببعض. التعدد إما أن يقال هو الأصل وأن يقال إنه هو المسنون أو يقال إنه جائز، أما أن يقول أحد إنه لا يحل أو محرم فلا يرتاب في أنه بهذا قد خرج على نص القرآن وخرج على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فعل الصحابة رضي الله عنهم وعلى إجماع المسلمين، لأن المنفي هنا غير المثبت هنا، ولا يحل لأحد أن يلعب بالآيات والنصوص على هذا النحو فيقول هذه الآية تشترط وتلك الآية تنفي، إذن لا يجوز التعدد، هذا لم يقوله أحد من أهل العلم أبدا، وإنما قاله هؤلاء المتأخرون العابثون بالنصوص الذين يسايرون أهل الكفر من الغربيين ونحوهم. الحاصل أن العدل المنفي الذي ليس في مكنة أحد كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، الذي يملكه الله هو القلب، أما الذي يملكه الإنسان فهو ما يتعلق بأن يعطي هذه كما يعطي هذه، يبيت عند هذه كما يبيت عند هذه. بارك الله.